أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مقتضى الأصل الثانوي في المتعارضين فيما إذا علمنا بعدم التساقط المطلق، وعلمنا من الخارج بوجود وصدق أحد الدليلين أو وجود الحجة في أحد الدليلين، في هذا المورد ما هو الأصل؟ هل يقتضي الأصل التخيير أم يقتضي الأصل التعيين؟ وقع الخلاف بين الأصوليين في هذا القسم. مفروض كلامنا فيما إذا علمنا بعدم التساقط المطلق، بينما في الأصل الأولي هناك أقوال ثلاثة: التساقط المطلق أو التخيير أو التفصيل كما ذهب إليه المحقق العراقي، بينما في المقام علمنا بعدم التساقط المطلق، هذا خرج هذا القول. يبقى أنه علمنا من الخارج بوجود الحجة في أحد الدليلين وصدق أحد الدليلين، فهل أن مقتضى الأصل الثانوي بعد وجود هذا الدليل على عدم التساقط المطلق، هل الأصل الثانوي يقتضي التعيين أم يقتضي التخيير؟ ذكرنا أنه بناء على ما قلنا في الأصل الأولي وبنينا عليه هناك أنه هناك حجتان وردتا على المكلف يجب العمل بهاتين الحجتين بمقتضى دليل الحجية، إلا أن المكلف إذا حقق التعارض بين هاتين الحجتين لا بد من التماس مرجح. كانت الحجة تنجيزية ابتداء، إلا أن بوقوع الحج تعارض بينهما صارت الحجة حجة اقتضائية لم يكن تنجيزية. بوجود التعارض انقلبت الحجة التنجيزية إلى الحجة الاقتضائية، ففي هاتين الحجتين حجة ما في الجملة، إلا أن هذه الحجة التنجيز الاقتضائية لا يجب على المكلف إيصالها إلى الحجة التنجيزية أيضا ليتعين العمل به، وإلا الحجة الاقتضائية الدائرة بين دليلين لا يمكن العمل بها، حجة إجمالية الحجة الإجمالية لا يمكن العمل بها. هذه الحجة الاقتضائية لا بد من إيصالها إلى الحجة التنجيزية، وذلك بالتماس المرجح لأحدهما على الآخر. فإن كان هناك ترجيح وتعين أحدهما حينئذ هذه الحجة التعليقية عند اقتضائية صارت متعينة في ذلك الراجح حينئذ فيجب العمل به، وإن لم يكن ترجيح في البين بقت الحجة الاقتضائية على حالها، إذن يتخير حينئذ المكلف بينهما، المراد من المكلف الفقيه هنا، فيكون هنا مخيرا بين هاتين الحجتين. وقلنا بأن ذلك هو الموافق لمرتكزات العقلاء عند تعارض الحجتين عندهم، هذا هو الأصل الذي بنيناه لحد الآن. في الأصل الأولي مقتضى الأصل الأولي قلنا بذلك، كذلك نقول في مقتضى الأصل الثانوي. فالأصل الثانوي والأصل الأولي كلاهما متفقين على هذا، ما يقال من التفصيل في المقام خلاف ذلك، هذا يحتاج إلى دليل، هذا هو الذي ذكرنا. إلا أنهم في المقام قالوا بأن المفترضات أربعة، الذي يمكن فرضه في المقام أربعة: القطع بوجود حجة ملاك في أحدهما على التعيين وأقوائيته عن غيره، لا ريب ولا إشكال في أنه يتعين بناء على القاعدة التي ذكرناه، وإذا كان هناك ترجيح قطعي أو ظني يكفي ذلك في الترجيح، فيحتمل هنا أو قطع بوجود الملاك الأقوى في أحدهما على التعيين فيجب العمل به. الفرض الثاني ما إذا قطع بتساويهما حيث لا ترجيح في البين، إذن التخيير كما ذكرنا عند عدم وجود الترجيح في أحدهما قطعا أو ظنا حينئذ أو احتمالا كما تقدم بيانه لا يكون هنا التخيير، لأن الحجة الاقتضائية يلزمنا بالأخذ بأحدهما، لم تسقط الحجة الاقتضائية في هذين الدليلين. الفرض الثالث، ما إذا احتمل أن يكون أحدهما أقوى ملاكا أو يتعين الملاك فيها عن الآخر تعينا، احتمل أن يكون هذا الدليل هو الملاك فيه دون الدليل الآخر تعين الملاك فيه، أو أن الملاك فيه أقوى من الآخر. الفرض السابع، الفرض الرابع، ما إذا احتمل الملاك فيهما معا أن هذا فيه ملاك وهناك ذاك الدليل ملاك. في هذين الصورتين أو الفرضين اختلف العلماء، وإلا الفرض الأول الأمر واضح، قطع بأقوائية ملاك أحدهما تعينا. الفرض الثاني قطع بتساويهما في الملاكية، حينئذ الفرض الأول يتعين الأخذ بذلك الذي قطعنا به، والفرض الثاني إذن يتخير، ما عندنا نزاع في هذا. في الفرضين الثالث والرابع حيث احتمل أن يكون أحدهما على التعيين يكون أقوى ملاكا أو يتعين الملاك فيه، احتمل تعين الملاك فيه. والفرض الرابع احتمال التساوي فيهما كلاهما، هذا هو الفرض. هنا وقع النزاع، هل الأصل الثانوي يقتضي التخيير بينهما أو أنه الأصل الثانوي يقتضي التعيين، يتعين أن يأخذ أحدهما كما ذهب إليه جمع بعد وجود دليل يدل على عدم التساقط في البين. علمنا بعدم التساقط في البين، وإلا الأمر واضح، إذا علمنا بالتساقط ما عندنا كلام، ولكن علمنا من الخارج على أنه لا يتساقطان، ووجود علم إجمالي بوجود الحجة في أحدهما، فهذان علمان مفروض كلامنا هنا، العلم بعدم التساقط المطلق والعلم بوجود علم خارجي علمنا بوجود الحجة في أحدهما. هل يقتضي في الفرضين هذا؟ كلامنا كله في الفرض الثالث والرابع، هل يقتضي الأصل الثانوي التعيين أو يقتضي الأصل الثانوي التخيير؟ على ما ذكرنا من المبدأ الذي تقدم كلامه مكررا من عندنا أن الأصل الثانوي يقتضي التخيير أيضا، فإن هنا حجة اقتضائية، هذه الحجة الاقتضائية إذا كان ما يوجب انقلابها إلى الحجة التعيينية بوجود المرجح لابد من التماس المرجح حينئذ، وأما إذا لم يمكن تفحصنا ولم نعثر على الترجيح في أحدهما، إما تساوية وإما احتمال لا يكون في صورة الفرض الرابع، إذا كان احتمال عقلائي في أن أحدهما تعين فيه الملاك أو كان الملاك في أقواه ويكون مرجحا حينئذ هذا يتعين الأخذ به. أما يبقى الصورة الرابعة أو الفرض الرابع، ما إذا تساوي في الملاك احتمال التساوي كامل في هذا الفرض التخيير الذي قلنا أنه هو الموافق لمرتكزات العقلاء ومن العقلاء العلماء، هذا ما ذكرناه. إلا أن ذهب بعض الأصوليين ذهب إلى التفصيل في هذين الفرضين، قال أنه تارة نفرض بوجود علم إجمالي كبير تعلق بمجموع التكاليف، وأخرى نفرض الكلام فيما إذا انحل هذا العلم الإجمالي بوجود علم إجمالي آخر بالتكاليف حينئذ. فرضان نفرضهما، وجود علم إجمالي كبير بتعلق التكاليف والإلزاميات، ونفرض ثانيا فيما إذا انحل هذا العلم الإجمالي بالعلم الإجمالي الصغير ودائرته أضيق من دائرة العلم الإجمالي الأكبر لوجود علم تعبدي علم وجداني أو علم تعبدي من التكاليف. عثرنا على التكاليف على نحو العلم الوجداني أي القطع، أو عثرنا عليه على نحو العلم التعبدي أي بالظنون المعتبرة. في هذا المورد ما هو المقتضى الأصل الثانوي؟ هل يقتضي التعيين أو يقتضي التخيير؟ أما في الفرض الأول وهو ما إذا علمنا بالعلم الإجمالي، ودائرة العلم الإجمالي كبيرة بحيث يشمل كل تكليف، حينئذ علمنا إجمالا بوجود تكاليف أن الإنسان يجب عليها أن يخرج من عليها أن يخرج منها. في هذه الصورة قال بأنه يجب الخروج عن العهدة حينئذ إذا احتمل الحجية في أحدهما وفي كل الطرفين عليه الاحتياط. حينئذ علم إجمالي تعلق بكلا الطرفين، فكلا الطرفين تحت هذا العلم الإجمالي ومن أطراف هذا العلم الإجمالي الكبير، فحينئذ الأصل الثانوي يقتضي الاحتياط، فيجب على المكلف الاحتياط وإتيانهما معا. هذا هو الذي ذهب، فيحتاج الأصل الثانوي يقتضي التخيير لا والاحتياط، التعيين والاحتياط حينئذ. هذا هو القول الذي ذهب عليه، لوجود علم إجمالي فيجب الاحتياط والخروج عن عهدة الامتثال. هذا هو الذي ذكره، إلا أنه يمكن الإشكال على هذا القول باعتبار أنه هذا العلم الإجمالي أولا هل بقي على كونه علما إجماليا كبيرا أو أنه مجرد فرض نفرضه؟ تارة نفرض هناك علم إجمالي كبير، وتارة هذا العلم الإجمالي مع التفحص والرجوع إلى الأدلة انحل إلى علم إجمالي صغير ودائرته أضيق من دائرة العلم الإجمالي الكبير. علمنا بالتكاليف إما على نحو القطعي أي العلم الوجداني، أو علمنا على نحو التعبد أي بالظنون المعتبرة، فانحل ذلك العلم الإجمالي الكبير. إلى هذا وهناك شبهات حينئذ تحدث، نرجع إلى المؤمن فيه النذن، هذه شبهة حصلت، هل أن هذا التكليف واجب علينا ملزم أن نأتي به؟ هذه شبهة، وفي الشبهات نرجع إلى المؤمن وهو إصالة البراءة. هذا مجرد فرض أنه هناك علم إجمالي كبير في البين، على فرض التنزل أن هناك علم إجمالي ولم ينحل هذا العلم الإجمالي إلى علم بالتكاليف وجدانا أو تعبدا، نقول بأن هذا العلم الإجمالي أقصى ما استفدنا منه وجود حجة اقتضائية في البين، لا حجة معينة في البين. أقصى ما استفدنا من العلم الإجمالي أن هذين الدليلين المتعارضين أن الحجة في أحدهما، ولما لم يكن تعيين أحدهما لم يمكن تعيين أحدهما، هذه الحجة التعيينية التي كانت يوما ما تنجيزية لو لم يكن المعارض انقلبت إلى حجة اقتضائية، فهناك حجية اقتضائية استفدنا من هذا العلم الإجمالي وجود حجية اقتضائية. فإن كان هناك ما يوجب قلب هذه الحجة الاقتضائية إلى الحجة التنجيزية بوجود مرجح في البين على نحو القطع أو على نحو الظن المعتبر نأخذ به، إن لم يكن فنرجع إلى التخيير. فما ما أثبت العلم الإجمالي شيء زايد في البين إلا ثبوت الحجية الاقتضائية في البين. وقلنا أن هذا هو الموافق لمرتكزات العقلاء الذين منهم العلماء حينئذ. فهذا من ذهب إلى الاحتياط في المقام لأجل العلم الإجمالي الكبير غير صحيح، إذ العلم الإجمالي الكبير أولا فرض وليس وقوعه خارجا، بعد وجود الأدلة الكبيرة كثيرة على وجود تكاليف في البين وعلمنا بها انحل ذلك العلم الإجمالي الكبير، خرج مورد دليلنا عن مورد الشبهات حينئذ. وحينئذ إذا هذا فرض على فرض القبول، وقلنا بوجود العلم الإجمالي الكبير أن أقصى ما نستفيد من العلم الإجمالي الكبير وجود حجة في البين. هذه الحجة إذا أمكننا تعيينها فلا بد من ذلك، ولا بد من التفحص حتى نكون متعينة. وأما إذا لم يمكن تعيينها كانت هذه الحجة اقتضائية، وهذه الحجة الاقتضائية في كل واحد منهما محتمل فيكون التخيير حينئذ. هذا هو الفرض الأول. الفرض الثاني، ما إذا قلنا بأن العلم الإجمالي الكبير قد انحل إلى علم إجمالي صغير؟ كيف انحل؟ انحل بالعلم بتكاليف كثيرة، إما علم وجداني أو علم تعبدي، أي بالظنون المعتبرة انحل ذلك العلم الإجمالي الكبير إلى هذه العلم الإجمالي الصغير، أي هاي التكاليف التي علمناها. ففي هذه الصورة يقول بأنه تارة الفقيه يحتمل التعيين في أحدهما ويلتزم بها، يجب عليه العمل حينئذ، فتكون الحجة متعينة في حقه لا تخيرا. احتمل التعيين في أحدهما، أي الحجة أن تكون في أحدهما، والتزم بذلك في هذه الصورة، لا كلام في أنه يجب عليه الأخذ بهذه الحجة المحتملة عندهم والتي التزم بها حينئذ، فلا يكون هناك حجية تخييرية. أما إذا لم يحتمل التعيين في أحدهما، أو احتمل التعيين في أحدهما ولكنه لم يلتزم بها بل التزم بالطرف الآخر، أو أنه لا يلتزم بشيء منها أبدا، لا يلتزم بهذين الطرفين ويذهب إلى طرف ثالث في البين، إذا كان موجودان هذه هي المحتملات في البين. إما أن يحتمل التعيين في أحدهما ويلتزم بها به هذا المعين فلا رجب ولا إشكال يتعين عليه الأخذ، وإما أنه يحتمل التعيين في أحدهما ولكنه لا يلتزم به بل يلتزم بالطرف الآخر، وإما أن لا يحتمل التعيين أبدا في أحدهما أو لا يلتزم بهما كليتان. في هذه الصور الثلاث يقول الأمر يدور بين التعيين والتخيير لوجود حجة في البين. هذه الحجة لا بد من الخروج عن عهدة هذه الحجية حجة حينئذ، فحينئذ مقتضى العلم الإجمالي في المقام أيضا هو الاحتياط حينئذ وعدم الرجوع إلى البراءة في البين. هذا هو الذي ذهب إليه. فتفصل بين ما إذا احتمل التعيين الفقيه احتمل التعيين في أحد الطرفين والتزم بهذا المتعين عنده محتملا، هذا خارج عن كلامنا. أما الصور الثلاثة أو الفروض الثلاثة الأخرى قال بأن الاحتياط يقتضي أن نقول بأن الحجية يدور بين الحجية التخييرية والحجية التعيينية، فيجب عليه الاحتياط. هذا ما ذكره في المقام لوجود حجة في البين، وأن هناك علم بعدم التساقط، وأن هناك علم من الخارج بوجود حجة في البين، فحينئذ وصدق أحد الدليلين فيدور الأمر بين التعيين والتخيير، فالاحتياط يقتضي الجمع بينهما. هذا هو الذي ذكره. فهل هذا القول أيضا صحيح؟ الكلام الذي ذكرناه يأتي في المقام أنه إذا احتمل التعيين في أحدهما فلا إشكال فيه والتزم حينئذ أن يأتي به، هذا أيضا مزيد أهمية في البين فيتعين الأخذ به. أما إذا احتمل التعيين والحجة في كليهما أو لم يلتزم بأحدهما أو لم يلتزم بهما، فإن أمكن الاحتياط في البين بالتماس المرجح في البين هذا وجه يتعين عليه، إن تفحص ولم يعثر إذن التخيير حينئذ. فالكلام الذي ذكرناه في المقام بالسابق يجري في المقام. فلا فرق بين أن يكون علما إجماليا كبيرا أو علما إجماليا صغيرا أصغر من العلم الإجمالي الكبير، لا فرق بينهما في أنه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير، أن التعيين نرجع فيه إلى البراءة ونأخذ بالتخيير، بالتخيير حينئذ تعيين كلفة، وهذه الكلفة الزائدة يعني إذا شككنا فيها نرجع إلى البراءة، فهنا أيضا التخيير. فالصور هذه كلها واحدة والفرضين في حكم واحد، إلا أنه استشكل بعض الأصوليين على هذا وقال بأنه ليس الأمر كذلك، نحن نفرض هنا فرضين، تارة يكون التعارض علمنا بوجود التعارض في هذين الطرفين فقط، علم إجمالي في هذين الطرفين فقط، لا علم إجمالي كبير ولا علم إجمالي صغير، بل من الأدلة استفدنا وجود الاحتياط أو الحجة في هذين الطرفين المتعارضين، كما إذا دل دليل على عدم وجوب الجمعة ودل دليل آخر على عدم وجوب الظهر، ولكن علمنا من الخارج أنه يجب علينا أحدهما، فهذا الدليل يدل على عدم الوجوب للجمعة وعدم الوجوب للظهر، تعارضا حينئذ، ولكن من الخارج علمنا بوجوب أحدهما في البين، فهذا تعارض في خصوص هذا المورد وعلم خارجي في هذا المورد حينئذ، هذا هو الذي، وتارة لا يكون في مورد التعارض هذا التعارض، هناك دليل في البين، بل هناك تعارض من ناحية أخرى حينئذ. هذا المورد الثاني فيما إذا لم يكن المورد من مورد دليل يدل على التعارض في هذا المورد، علم إجمالي خاص في هذا المورد، تارة نفرض أن التعارض يكون بين دليل إلزامي ودليل ترخيصي، وأخرى نفرض أن يكون التعارض بين دليلين إلزاميين، يدل دليل على الوجوب ودليل آخر على عدم الوجوب ترخيص، وبين أن يكون دليل يدل على وجوب صلاة الجمعة ودليل آخر يدل على وجوب صلاة الظهر إلزاميين حينئذ، هل أن حكم هذين الفرضين واحد أو لا، سيأتي بيانه إن شاء الله.